كلما حدثت ورطة في مواجهة غير متكافئة وغير مدروسة، يتداعى البعض ليذكرنا بموقف يوم بدر الذي كان فيه المسلمون أقل عدداً من المشركين بكثير، وبآية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وغالباً ما تكون نتائج هذه المواجهة غير المدروسة كارثية. عندها سيتم استخدام آيات ونصوص أخرى للتخفيف من وطأة ما حدث. آن لأول نصر أحرزه المسلمون ألا يستخدم على هذا النحو. آن لنا أن نفهم أن أول نصر لا يمكن أن يكون تبريراً لكل ما يحدث من الكوارث. فلنعد إلى يوم بدر ولنرى ما حدث حقا. عندما يقال لنا باختصار أن عدد المسلمين كان 300 رجل وعدد المشركين كان 1000، عندما ينقل هذا باختصار نقول نعم، لقد انتصروا رغم هذا الفارق العددي، وسنصل إلى نتيجة مقاربة لما يريده هذا البعض. لكن فلندقق قليلا. عندما خرج المسلمون بعددهم الذي كان أقل فعلا، خرجوا وهم الطرف الأقوى لأنهم لم يخرجوا لمواجهة جيش المشركين، بل خرجوا لملاقاة قافلة قريش التي كان يقودها أبو سفيان. بمعنى أنهم خرجوا وهم الطرف الأكثر استعدادا في المواجهة. فلننتبه إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتابع أخبار قافلة قريش. كانت القافلة قادمة من الشام باتجاه مكة، وكان عليها أن تجتاز المدينة. وعندما اختار أبو سفيان أن يسلك طريق الساحل، وجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفرصة سانحة. طريق الساحل يجعل القافلة في الفخ. هنا كانت الفرصة. كان الرسول يتابع بدقة، ويذكر الطبري أنه ندب إلى أصحابه كثرة أموال القافلة وقلة عدد من فيها. كثرة الأموال وقلة عدد من فيها، الأمر كان محسوبا بدقة. ما كان يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يزج بالمسلمين في مواجهة غير متكافئة. البعض يتصور كما لو أن المواجهات غير المتكافئة هي جزء من سنته عليه الصلاة والسلام. الأمر معاكس بالضبط، كان يتابع بدقة ولهذا كان القرار. لكن لماذا أصلاً ملاقاة القافلة؟ ليس فقط لأن قريش كانت قد صادرت أموال المسلمين المهاجرين، ولكن لأن قطع طريق قريش التجاري إلى الشام وهو طريق الصيف المعروف كان سيسحب البساط من تحت أقدام ملأ مكة. كان خياراً استراتيجياً اقتصادياً محسوباً بدقة. هذا ما بدأت به يوم بدر. فلا داعي لاستخدام أول نصر بالطريقة التي يستخدم بها الآن. الذي حدث أن أبو سفيان الذي لم يكن سهلاً بالتأكيد علم بالأمر، فغير الطريق إلى الطريق الآخر، وكذلك أبلغ قريش بأن المسلمين قادمون بالقافلة. هنا تغير الأمر. المواجهة كان يجب أن تكون، التراجع كخيار لم يكن واردا، ليس فقط لآثاره النفسية السيئة، ولكن لأن قريش كان يمكن أن تتمادى لتصل إلى المدينة. أي خسارة في المعركة خارج المدينة ستكون نتائجها أقل من الهجوم على المدينة. الآن وقد أصبحت المواجهة حتمية، استمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمتابعة أخبار تفاصيل العدو. علم بمعرفته كم ينحر المشركون كل يوم حقيقة عددهم، كان قرابة 1000، 3 أضعاف. لكن المشركين لم يكونوا على قلب رجل واحد، كانوا متفرقين. كان بعض المشركين لا يريد الحرب، يجد في نفسه شيئا من قتال أقاربه وأبناء عمومته، والبعض الآخر منهم كان يرى أن هدف المشركين قد تحقق، فالقافلة في مأمن بقيادة أبو سفيان. أضف إلى ذلك وجود بني عبد المطلب في صفوف المشركين كان يمثل شرخا داخليا، كان ينظر لهم على أنهم متعاطفين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأضف إلى ذلك إلى أن عاتكة بنت عبد المطلب كانت قد أثارت الفزع بين صفوف قريش، لأنها قالت أنها رأت رؤيا بخراب كبير سيحل بقريش، وربما عاتكة لم تكن قد رأت شيئا، لكنها رأت أن ذلك قد يمنع قريش من ابن أخيها. كل هذا ساهم في تقليل الفجوة العددية، كل هذا ساهم في تقليل عدد المشركين رغم أن عددهم كان 1000. فلنحدد هنا أمرا مهما، الفجوة كانت عددية فقط على مستوى الأشخاص ومستوى عدتهم أيضا، الفجوة عددية فقط، بمعنى كانت السيوف لدى الطرفين والرماح لدى الطرفين، السيوف لدى المشركين ولدى المسلمين والرماح أيضا، العدد عند المشركين كان أكثر، ولكن الأسلحة كانت تنتمي لنفس السياقات التاريخية، الفرق في العدد فقط. لم يكن لدى المشركين طائرات ودبابات وكان المسلمون بالسيوف والرماح. نركز على هذا لأن الفجوة في عالم اليوم مختلفة جدا، البعض يجر الناس إلى مواجهات غير متكافئة وفجوات مختلفة تماما، ليست عددية فقط، فجوة اليوم تقنية، فجوة اليوم علمية، كان المسلمون يعون أنها حرب حياة أو موت، صراع من أجل البقاء، كان لابد لهم أن يستخدموا أقصى ما عندهم من عزيمة. كان المشركون في وضع آخر تماما، القافلة في مأمن وهم فقط يريدون أن يثبتوا للعرب قوة قريش، صفوف وطبول وسياقات مختلفة تماما. كل هذا قلل جدا من الفجوة العددية التي كانت بين الطرفين. وبعد كل هذه الاستعدادات وقف عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بذلك الدعاء الشهير: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد أبدا. أكرر، بعد كل هذه الاستعدادات وقف ليدعو، بعد كل ما فعل وقف ليدعو. البعض كل ما يفعله هو الدعاء، البعض اليوم الفعل بالنسبة له هو الدعاء. ثم جاء النصر، منحة إلهية لمن يستحق النصر، لمن دخل في مواجهة محسوبة، لمن عمل على تقليل الفجوات والفوارق. لكنه النصر، النصر على قدر الاستعداد. وأقول لك يا صديق، يخيل لي أنك قد أدمنت دور الضحية، يخيل لي أنك قد استحليته، كف عن لعب هذا الدور يا صديق، كف عن دخول مواجهات تعلم سلفا أنها خاسرة. ربما مواجهتك الأهم يجب أن تكون مع مفاهيمك عن النصر وعن الخسارة، عن الاستعداد. هذه هي المواجهة الأهم التي عليك أن تخوضها، ربما بعدها تكون مواجهاتك اللاحقة بنتائج أفضل.